بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل السواك وخصال الفطرة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع، وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. البراجم بالباء الموحدة والجيم، وهي عقد الأصابع. وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا.
هذا الحديث فيه ذكر هذه العشرة الخصال من الفطرة، وهذا الذكر لها ليس على وجه الحصر كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. ومن تأتي للتبعيض، والمراد بالفطرة أي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وقد تقدم قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قوله قص الشارب تقدم في الحديث الذي قبله، وقوله وإعفاء اللحية قال النووي رحمه الله معناه لا يقص منها شيئا. وقال رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال: حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحين 5 روايات: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. والله عز وجل خلقها زينة للرجل وجمالا، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. وقوله والسواك أي هذا من خصال الفطرة، وقد تقدم الحديث عن السواك. وقوله واستنشاق الماء، المراد باستنشاق الماء أي جعل الماء في الأنف من أجل تنظيفه، وهذا يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء عند الحاجة إلى ذلك. قوله وقص الأظفار، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله. قوله وغسل البراجم، والبراجم كما بين المصنف رحمه الله هي عقد الأصابع، وغسلها أي من أجل استكمال نظافتها. ونتف الإبط، هذا تقدم في الحديث الذي قبله. قوله وحلق العانة أيضا تقدم في الحديث الذي قبله في قوله والاستحداد. وقوله وانتقاص الماء، قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وهذا أيضا من الطهارة والنظافة بعد قضاء الحاجة. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، فهذه خصال عظيمة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها، وبين أنها من خصال الفطرة العظيمة. والواجب على المسلم أن تعظم عنايته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى كل خير وفضيلة، ودعوته دعوة لما فطر عليه العباد من هذه الأخلاق الكاملة والآداب العظيمة والجمال والنظافة والحسن والبهاء، وهذا كله مما يبين عظم هذا الدين المبارك، دين الفضيلة والرفعة والخير. وقد أخبر الله عن الشيطان في سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم وحرفهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله عز وجل: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله عز وجل خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه.
معنى قوله أحفوا الشوارب أي قصوها، بأن يقص ما طال من الشارب، وهذا كما تقدم فيه الجمال والنظافة. والشارب لا يحلق بأن يزال تماما ولا يترك أيضا يطول، وإنما الهدي وسط بين الحلق وتركه يطول نازلا على الشفة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهذا معنى قوله أحفوا الشوارب. وقوله وأعفوا اللحى أي وفروها واتركوها كما تقدم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الزكاة، هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وقرينة الصلاة في كتاب الله، وقد جاء الأمر بإيتائها في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة. وسميت الزكاة زكاة لما يترتب عليها من زكاء المال، وأيضا زكاة صاحب المال وزكاة المجتمع، وهي لا تجب إلا على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وفقرائهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير بالنسبة إلى ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المال والرزق. وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة فيها الأمر بالزكاة والحث عليها وبيان مكانتها من دين الله، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الآيات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
هذه الآيات فيها أن الزكاة طهارة للعبد وتزكية له من البخل والشح والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه.
الشاهد من هذا الحديث للترجمة ذكر الزكاة في جملة أركان الإسلام الخمسة، مما يدل على مكانة الزكاة من دين الله، فهي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام التي عليها قيام دين الله.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الزكاة منها ما هو واجب على العبد، ومنها ما هو تطوع وصدقة، مثل الصلاة والصيام. والزكاة المفروضة هي صدقة أوجبها الله، تؤخذ من مال الأغنياء وترد على الفقراء، ولهذا فهي لا تجب إلا على من يملك النصاب، فمن ملك النصاب وجب عليه زكاة ماله بحسب ما عنده من مال يرد على الفقراء. وفي هذا الحديث أن من جاء بهذه الفرائض وهي الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وأدى الزكاة التي افترضها الله عليه ولم يزد على ذلك ولم ينقص منه دخل الجنة وأفلح، لأن ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بواجب. فالصلوات الزائدة عن الخمس، والصيام الزائد عن رمضان، والزكاة الزائدة عن المفروضة، والحج الذي يزيد عن الحجة الواحدة التي هي حجة الإسلام، كل ذلك تطوع، إن فعله العبد تضاعفت أجوره وعظم ثوابه، وإن لم يفعله فإنه لا يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه.
هذا فيه بيان هذه الفريضة، فريضة الزكاة، ومكانتها من الدين، وأنها تلي الصلاة في المكانة والمنزلة، والصلاة تلي التوحيد. وقد مر معنا نظير ذلك في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي هذا الحديث أن الزكاة صدقة افترضها الله على الأغنياء وترد على الفقراء، وهي حق لهم في المال.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه.
وهذا فيه وجوب الزكاة، وأنها مال أوجبه الله تعالى في أموال الأغنياء، وليس مجرد عطية أو منة من الأغنياء، وإنما هذا شيء أوجبه الله عليهم، ومن لم يقم به فهو عرضة للعقوبة. وإذا امتنع عن أداء هذا الحق فإن لولي الأمر أن يقاتله على تفريطه وامتناعه من أداء هذه الفريضة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
هذا الحديث فيه التطبيق العملي لصديق الأمة رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وفي هذا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وقيامه هذا المقام العظيم في الدفاع عن هذا الحق الشرعي الذي أوجبه الله على الأغنياء. وفيه أن قتال مانع الزكاة أمر أجمع عليه الصحابة، لأنه فعل بحضرتهم رضي الله عنهم، ولم ينكره منكر منهم. وفيه مكانة الزكاة من دين الله، وأنها قرينة للصلاة، فهي قرينة للصلاة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
هذا كسابقه في بيان مكانة الزكاة، وأنها قرينة الصلاة، وأنها من موجبات دخول الجنة. وقد تقدم نظير ذلك في قصة الأعرابي ثائر الرأس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام. هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.